الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. أما ما يتعلق بأحكام الإبراد في الصلاة فقد تقدم الجمع بين مثل هذا الحديث وبقية الأحاديث التي فيها الأمر بالإبراد. وأما ما يتعلق بالسجود على الثوب فإنه جائز سواء كان على كور العمامة أو كان على خمرة أو على غير ذلك من الثياب، إذ لا يلزم مس الجبهة للحصى والتراب، فمتى اطمأن في سجوده عليها أجزاؤه ذلك. وهذا الذي ساق المصنف الحديث من أجله أنهم يبسطون ثيابهم ويصلون عليها، وكما ترون في المساجد المفروشة فإن الناس يصلون على الحصر وعلى ما تسمى بالسجادات ولا محذور في ذلك. ومن قال بأنه يلزم أن يمس بالجبهة التراب أو الحصى لزمه ذلك في الركبتين ولا قائل به، إذ أن الفخذ عورة وإزارة المؤمن إلى نصف الساق، فالمؤمن يصلي في ثيابه وله أن يسجد على كور عمامته أو أن يسجد على ثوب أو على أي حال. وفيه ما كان عليه الصحابة من الصبر على شدة الحر ومعالجة العبادة بدون تضجر ولا تسخط. وفي بعض الروايات أنهم كانوا يبردون الحصى بأيديهم. قال فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض، فيه دليل على أن الواجب الاطمئنان في الصلاة وتمكين الجبهة بالأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع أعظم الجبهة، وأشار إلى أنفه الحديث. وفيه جواز العمل اليسير في الصلاة من قوله بسط ثيابه فسجد عليه. وفيه فعل الأسباب الشرعية، إذ أن الصحابي يبسط ثوبه حتى لا يصيبه الأذى. وفيه رحمة الله عز وجل بالأمة، إذ أن أمرهم بالصلاة والصيام وغير ذلك إنما هو للابتلاء، ولهذا لم يكلفهم ما لا يطيقون. وفيه رد على الصوفية ومن إليهم الذين يشددون على أنفسهم بلبس الصوف في الصيف وبالثياب الرقيقة في الشتاء، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبردون. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا نهي، والنهي عند أهل العلم يقتضي التحريم إلا إذا صرفه صارف، وقد جاء لهذا الحديث صارف قولي وصارف فعلي. أما الفعلي فجاء عن جابر رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه صلى في ثوب واحد فقال له الراوي: أتصلي في ثوب واحد؟ قال: صنعت هذا ليراني الجاهل مثلك فيصلي فيه. وأما الفعلي فقد جاء عن سلمة بن عمرو بن أبي سلمة عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الواحد قد ألقى طرفيه على عاتقه. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال: أولكلكم ثوبان؟ فينبغي للإنسان أن يبادر في ستر نفسه. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الزينة ستر العورة. إذ أن التعري حرام لغير ما ضرورة شرعية. وفي حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معهم الحجارة إلى الكعبة فقال له العباس: لو حللت إزارك فتجعله على عاتقك دون الحجارة، وهذا قبل البعثة. ففعل فخر مغميا عليه أو مغشيا عليه، فما رؤي عريانا بعدها. وقد كان الصحابة رضي الله عليهم ربما صلوا مع ضيق الحال، حتى قيل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. وذلك لأن اللباس كان قليل وربما ظهرت عورات الرجال. وفي حديث عمرو بن أبي سلمة أنه كان يصلي بقومه فقالوا لأبيه: غط عنا است ولدك. وفي رواية أن امرأة قالت: غطوا عنا است قارئكم. قال: فكسوني فما فرحت بشيء بعد الإسلام بمثله. وهذا لضيق الحال. وينبغي للإنسان أن يتستر ويبالغ في الستر، فيلبس مع الإزار سراويل، ومع القميص سراويل، ومع الرداء سراويل، وإن لبس أيضا ما يسمى بالفنيلة وهي الملابس الداخلية فله ذلك، فإنها تحول بين العرق وبين الملابس حتى تسلم ملابسه من تغير الرائحة وتغير اللون. وساق المصنف الحديث ليدلل على وجوب الستر في الصلاة. وينبغي أن يلبس للصلاة في بيته وخارج البيت. وقد أنكر بعضهم على من قال: يتجمل إذا خرج إلى المسجد ولا يتجمل إذا صلى في البيت. واستدل: فإن الله أحق أن يتجمل له. وهذا ليس بحديث وإنما هو قول. وفي الحديث وجوب الصلاة في الثياب إذا كان قد نهى عن الصلاة فالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فمن باب أولى صلاة المتعري. والعاتق هو هذا العظم الذي بين الرقبة والكتف، وهل يجب وضع شيء عليه أم لا؟ ذهب أحمد في رواية إلى وجوب ذلك، وذهب الجمهور إلى استحبابه. والسبب في النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء حتى لا يقع منه التعري، وربما سقط ثوبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في ثوب واحد عقده إلى رقبته. وأحكام اللباس في الصلاة كثيرة، بوب عليها البخاري عدة أبواب نذكرها من باب الفائدة. الباب الأول باب وجوب الصلاة في الثياب. واستدل بقول الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ثم قال: باب عقد الإزار على الكفة في الصلاة. واستدل بحديث سهل بن سعد: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم، وكما كان يصنع جابر بن عبد الله وقد تقدم. وذكر باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، والملتحف هو المتوشح، وهو المخالب بين طرفيه على عاتقه، وهو الاشتمال على منكبيه. قالت أمهان: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقه، وهذا إذا كان الثوب صابغا وواسعا. وذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في الثوب واحد فقال: أولكلكم ثوبان. ثم ذكر هذا الحديث الذي صدر به ابن قدامة هذا الباب، قال: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه. ثم قال: باب إذا كان الثوب ضيقا. إذا كان الثوب ضيقا يحاول بقدر الإمكان أن يغطي العورة المغلظة، ثم يتقي الله فيما بقي. وذكر حديث سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيته؟ قال: كان علي ثوب. قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحب به، وإن كان ضيقا فاتزر به، أي غط العورة المغلظة، ولا يلزم تغطية ما لم تستطع. واستدل أيضا بحديث سهل بن سعد: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. هذا متفق عليه، والذي قبله أيضا. ثم ذكر باب الصلاة في الجبة الشامية. والجبة هي القريبة من الكوت الذي يسمى الآن الكوت، هذه هي الجبة، إذ لها أيادي وتكون خارج اللباس، خارج الرداء والإزار. واستدل بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى في جبة شامية ضيقة الكمين. ثم بوب باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. والكراهة عند المتقدمين تطلق على التحريم، واستدل بما تقدم من حديث جابر: فما رؤي بعد ذلك عريانا. ثم ذكر باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. القميص معروف والسراويل معروف، مفرد سراويلات، والتبان هو السراويل القصيرة التي تغطي العورة المغلظة، والقباء شيء يغطى به الرأس. واستدل بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، قال: أولكلكم ثوبان؟ ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه؟ قال: في تبان ورداء. انظر، هذا رد على أصحاب البناطيل، يعني لم يصلي في سراويل وحدها ولا في تبان وحده، وإنما جمعه مع غيره. ثم ذكر باب ما يستر العورة، وذكر حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، يعني إذا كان الثوب ضيقا لا تذهب وتحتبي، فإنه قد تنكشف عورته. ثم ذكر باب الصلاة بغير رداء، يعني إذا لم يكن معه شيء بالمرة فالصلاة صحيحة، وأما إذا كان لديه ثوب ولبس يعني وصلى بغيره فالجمهور على بطلان صلاته، لأن الصلاة عندهم، لأن اللباس عندهم من شروط الصلاة. وذكر أيضا من الأبواب باب ما يذكر في الفخذ، وهو أنه ينبغي أن يغطى الفخذ، وباب في كم تصلي المرأة من الثياب تواري جسمها، كما في حديث عائشة: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. ثم ذكر باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، وأن هذا مكروه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أو بإنبجانية أبي جهم فإنها لهتني آنفا عن صلاتي. وهكذا ذكر باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته، وما ينهى عنه من ذلك: لا تفسد الصلاة، ولكنه مكروه أن يصلي إلى الصور أو إلى النار أو غير ذلك. ثم ذكر باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه، يعني لا يجوز لبس الحرير للرجال، إنما الحرير للنساء. واستدل بحديث عقبة بن عامر قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. ثم بوب باب الصلاة في الثوب الأحمر، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء في لبس الثوب الأحمر للرجال، والصحيح أنه يجوز لبس الثوب الأحمر ولو صرفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب أحمر كما في حديث أبي جحيفة عند البخاري ومسلم. بهذا التعليق نكتفي، والحمد لله رب العالمين.